ما أشرنا عليها في تحقيق مسألة أن النهي المتوجه إلى الشرط هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وكان التفصيل اللي ذكره السيد الخائل رحمه السيد الخائل وأيضا ذكره صاحب الكفاية أنه التفصيل بين الشرط العبادي والشرط غير العبادي، يعني إذا كان الشرط بنفسه عبادة كما في الطهارة والوضوء والغسل والتيمم فإن النهي عنه يؤدي إلى بطلان هذا الشرط باعتبار النهي عن العبادة، وإذا كان بطل الشرط فإنه يبطل المشروط ويفسد المشروط. أما إذا كان الشرط ليس عباديا وإنما شرطا توصليا ففساده لا يفسد الشرط، لا يفسد المشروط، باعتبار أن الشرط كما مثله لمثال طهارة الثوب أن منهي عن التخيير مثلا بالماء الغصبي، فإذا طهر الثوب بالماء الغصبي فقد ارتكب محرما لكنه لا يؤدي إلى فساد المشروط، لأن الطهارة وهو الأثر المتحقق على الفعل يتحقق. هذا استثنى منه شيء واحد، واستثنى منه استثناء واحدا أن يكون الشرط شرطا توصليا ومع ذلك النهي عنه يكون مفسدا للعبادة وهي الصلاة وهو المشروط. يعني القاعدة ذكر أن القاعدة أن فساد الشرط إذا كان الشرط توصليا لا يؤدي إلى فساد المشروط. لماذا؟ لأن النهي ما راح يكون نهي عن نفس الشرط، النهي عن فعل والشرط هو المترتب على ذلك الفعل وليس هو ذات الفعل، فما دام الشرط مترتب على ذات الفعل وليس الفعل فالنهي عن الفعل لا يؤدي إلى فساد المشروط. فالنهي عن الشرط يعني النهي عن الفعل الذي يترتب عليه الشرط، فإذا كان الشرط توصليا وهو أثر يحصل على الشرط فإنه يحصل ولا يؤدي إلى فساد المشروط. يقول خالف ذلك أو استثنى من ذلك حالة، وهذه الحالة وهي كما في أن يكون الفعل والشرط واحدا وليس الشرط أثرا يتحقق على الفعل، كما في الستر. في الستر اشترط في الصلاة أن ستر العورة شرط في الصلاة، ستر العورة شرط في الصلاة، فهذا اشتراط الستر في الصلاة. اجي من جهة أخرى نهى عن لبس الحرير في الصلاة، نهى عن لبس الحرير في الصلاة، فالمنهي عنه شنو؟ هو لبس الحرير يعني التستر، والشرط ما هو؟ هو الشرط الستر. هنا الستر والتستر يكون واحد، فإذا لبس الحرير في الصلاة شرح يصير أن الستر والتستر هو شنو؟ هو واحد، ماكو إثنينية أن الستر أثر يتحقق على الفعل كما في الطهارة وتطهير الثوب. تطهير الثوب فعله يترتب عليها ماذا؟ طهارة الثوب. فيجي قال يابا هذا توصلي وفساده أنه أكنه عن تطهير الثوب بالماء المغصوب لا يؤدي إلى عدم تحقق الأثر، لا الأثر يتحقق سوى فعل حرام بس الأثر يتحقق، فإذا تحقق الأثر تحقق شرط الصلاة. أما هنا يقول أن التستر اللي هو الفعل وهو لبس الحرير هو نفسه شرط الستر، ستر العورة اللي مأخذ شرطا في الصلاة، فالتستر منهي عنه فيكون مبغوضا، فالستر يكون أيضا مبغوضا فتكون الصلاة مبطلة. ليش؟ لأن الصلاة المأمور بها هي الصلاة التي يكون ستر العورة فيها، يكون العورة مستورة مستورة بالشيء الذي يريده الشارع، فهذه الصلاة التي ستر العورة فيها بالحرير شخصي يحصل مبغوضة لأن أكو حرمة تكليفية بها، فلما أكو حرمة تكليفية في لبس الحرير فهذه الحرمة التكليفية تؤدي إلى أن الستر هذا مبغوض لأن هذا الستر والساتر واحد. أما بالنسبة للتطهير بالماء المغصوب، الماء المغصوب صحيح الشارع يبغض استعمال الماء المغصوب، لكن الطهارة ما أبغضها. الطهارة أثر تحقق طهرت الثوب، فالطهارة أثر تحقق على ذلك الفعل المبغوض، ولا ملازمة بين كون الفعل مبغوض وكون الأثر يتحقق عليه. هاي بالتوصليات. الستر أيضا كذلك، لكن الستر مع التستر حقيقة واحدة. فلما صارت حقيقة واحدة مو مثل طهارة الثوب وتطهير الثوب. تطهير الثوب هو الفعل، طهارة الثوب هو الأثر الحاصل. فقد يكون الفعل مبغوضا لكن الأثر يحصل عليه. فإجى السيد الخوي المرحوم السيد الخوي استثنى هذه الصورة من الشرط التوصلي، وقال أن النهي عن الشرط في مثل هذا الفرض يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. إيه هو نفس الشيء، هو يعني نفس الشرط التعبدي. الشرط التعبدي كذلك، الشرط التعبدي النهي عنه يقتضي الفساد. فالنهي عن الشرط التعبدي كالنهي عن الجزء، كما أن النهي عن الجزء العبادي يؤدي إلى الفساد. الشرط بل أسوأ حالة من الجزء، لأن بالجزء ذكرنا أن هل هناك جزء بديلا أم اقتصر على هذا الجزء الفاسد. إذا كان هناك جزء بديل فالعبادة تصح، إلا إذا كان هناك دليل آخر على زيادة العمدية أو ما شابه ذلك. فلذلك هذا اقتضى في الفقرة الثانية أو الثالثة من صفحة 547 اللي هو هذا بينا يعني استدراك حتى عبارة التوم، ويعني رأي السيد الخوي يكون واضح. نعود إلى محل لا هذاك إرشاد ومانع، ذاك راح يكون إرشادي يكون مانع، وإذا كان إرشادين يؤدي إلى الفساد تماما
باعتبار غير الحصة المطلوبة.
غير الحصة المطلوبة
هذا إحنا النتيجة هم راح تكون،
بس النتيجة باعتبار أن النهي تكليفي، يعني عدم لبس الحرير، لبس الحرير النهي عن لبس الحرير هو حرمة تكليفية. فمعنى معنى حرمة تكليفية يعني أكو حرمة في لبس الحرير وجعله ساترا، فالساتر والتستر راح يكونوا متحدين.
هاي القرينة صارت المأمور بها حصة خاصة،
حصة خاصة، وإلا هو شرط الساتر يكون موجود، يعني اللي جعله قال بأن وهذا شرط توصلي مو شرط تعبدي. فمن جهة إجى فرق هو بين الشرط التعبدي، الشرط اللي هو عبادة، والشرط الذي هو توصلي وليس عبادة. فقال أن النهي عن الشرط الذي هو عبادة يؤدي إلى فساد الشرط، وفساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط. هي القاعدة هذه، كما أن فساد الجزء يؤدي إلى فساد الشرط، كذلك فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط. لكن متى يكون الشرط فاسدا؟ إذا كان الشرط عباديا. أما إذا كان الشرط توصليا فإنه لا يؤدي إلى فساد الشرط، وإذا لم يؤدي إلى فساد الشرط فلا يؤدي إلى فساد المشروط. استثنى من الشرط التوصلي هذا الفرض وهذه الحالة، هذه الحالة مع أنه الشرط التوصلي، إلا أنه بما أن هناك نهي فالنهي راح يتوجه إلى نفس الشرط ولن يكون متحققا، ويكون هذا الفعل الذي هو شرط العبادة راح تكون هذه العبادة مبغوضة، ولا يجتمع العبادة المحبوبية مع المبغوضية.
قضية الساتر الحرير ما إلى خصوصية، حتى الساتر المغصوب راح يجعل على نفسك،
حتى الساتر المغصوب، حتى الساتر المغصوب إذا كان التستر مثلا يحصل به، يعني إذا كان حقيقة التستر متحقق به. وصل من الكلام وين؟ إلى النهي عن المعاملة. في النهي عن المعاملة البحث فيها ليس من كالبحث عن النهي عن العبادة، والفارق بينهما واضح. خصوصية البحث عن النهي عن العبادة أن العبادة فيها مقربية، أن هذا العمل يكون مقربا لله سبحانه وتعالى. فإجى الحديث أنه هل يتقرب بما هو مبغوض باعتبار أكو نهي وحرمة تكليفية أو لا؟ يتقرب بما هو مبغوض أو لا يمكن التقرب بما هو مبغوض، يمكن التقرب بقصد الميلاد، ما ممكن التقرب بقصد الميلاد لأن الأمر ما موجود، فنتقرب بقصد الميلاد. الميلاد كيف نثبت وجوده؟ لو ما نثبت وجوده هناك مصلحة، لكن هذه المصلحة تكون مصلحة ضعيفة. طبعا الشيء الهم اللي أشرنا إلى البارحة وهما تحتاج إلى تتمة قصيرة هو أنه في حالة غلبة المفسدة، قلنا أن أكو فعل أكو نهي عن أكو مفسدة، فلا يوجد هناك مصلحة في الأمر، ولما ما أكو مصلحة فلا يتحقق قصد الملاك. قلنا تارة المصلحة تماما ما أكو، وتارة قد أكو مصلحة، يعني قد تكون المفسدة 10 المصلحة حينئذ 1% أو 2%، مو أنه ماكو أصلا، قد تكون أكو. فهل قصد تلك المصلحة وإن كانت قصيرة وإن كانت صغيرة وإن كانت بمرتبة ضعيفة، هل قصدها كافي تحقق الملاك؟ يقول لا. لماذا؟ لأن ليست كل مصلحة ترقى إلى أن تكون غرض المولى. يعني أنت تحتاج عندما نقول أن هذا ملاك، يعني هذا الملاك يمكن أن يكون غرض للمولى، لكن منع منه من شنو؟ منع منه مانع، منع منه مانع وهو غلبة المفسدة، فالمولى ما أمر به، لكن تلك المصلحة الموجودة لها قابلية أن تكون غرضا للمولى. فلذلك لازم تكون المصلحة مصلحة معتد بها. هنا عندما تكون المصلحة موجودة ولو في مرتبة ضعيفة، ما يكتفى بأصل وجود المصلحة حتى يمكن قصدها وقصد الملاك، وإنما يجب أن تكون المصلحة بنحو يمكن أن ترقى وتكون غرضا للمولى. فلما تكون بهذه المرتبة ضعيفة، حتى بهذه المرتبة لا يمكن قصدها. فلذلك يريد أن نلزم بعدم وجود الملاك، وإلا رجاء أقدر أجيب رجاء على أساس أنه أكف نحو من الملاك اللي قد يكون. يقول هذه المصلحة لما كانت ضعيفة بمرتبة ضعيفة، حينئذ لن تصل ولن ترقى إلى مرتبة كونها غرضا للمولى حتى يمكن الإتيان بفعل قصد ذلك الملاك. في النهي عن المعاملة توجد هناك مبغوضية، لأن الكلام حول النهي التكليفي، حول الحرمة التكليفية، وليس الكلام حول نهي إرشادي. النهي الإرشادي هو ذلك النهي الذي يبين تقيد المعاملة بهذا القيد، قيد العربية، نهي عن بيع الغرر، هو نهي عن المعاملة، لكن هذه المعاملة النهي عنها إرشادي ليبين اشتراط وكونها وجود هذا الشيء مانع من صحة المعاملة. فهو من البداية متوجه إلى الصحة والفساد، من البداية متوجه إلى الإرشاد، إرشاد إلى تلك المعاملة التي يعترف بها الشارع أو تلك المعاملة التي لا يعترف بها الشارع. فمن البداية، وما أكثر النهي في المعاملات أن يكون نهي إرشادية، بخلاف النهي في العبادات، قد تكون النهي في العبادات متوجه النهي المولى أكثر من الإرشاد، بخلاف العبادات قد يكون النهي فيها إرشادية. في النهي المعامل إذن حددنا نوع النهي الذي يأتي الكلام عنه. الشيء الآخر الذي يأتي في النهي في المعاملة، أن النهي في المعاملة تارة يكون النهي عن المعاملة بمعنى السبب، وتارة النهي عن المعاملة النهي عن المعاملة بمعنى المسبب الأثر الناتج عن المعاملة، وتارة النهي عن المعاملة هو عن التسبيب، يعني ذلك المسبب بلحاظ سبب معين يكون باطلا ومنهي عنه، مو بلحاظ كل الأسباب. فالنهي عن السبب يعني النهي عن الإجابة والقبول، يعني توجه النهي إلى نفس الإجابة والقبول، لأنه يعني كل هذا الفعل هو بحد ذاته هو مبغوض، كما لا تبع في وقت النداء، لا تبع في وقت النداء. يقول يا هذا الشيء وهو عملية البيع والإتيان بفعل وقت النداء لصلاة الجماعة، هذا مبغوض، لأنه قد يكون لأنه يشغلك عن صلاة الجماعة، وإحنا ممكن بهذا نتعدى حتى لغير البيع إذا رحت ترسم وقت النداء، إذا رحت تقوم بفعل آخر وقت النداء. كل شيء يشغلك عن العبادة في وقت النداء يكون هذا الشيء يكون هذا مبغوض عند الشارع. وعندما قال لا تبع ماكو خصوصية للإيجاب والقبول، أن الإيجاب والقبول بحد ذاته وبنفسه فقط، لا كل فعل وقت النداء يكون مبغوضا للشارع. فالغرض أن الشارع ما عنده مبغوضية لتملكك لهذا الكتاب. لما اجيت بعد كتاب وقت النداء الشارع ما لم يبغض ولا لم يبغض تملكك للكتاب، يقول بني تملك ما عندي مشكلة بي أو عندي مشكلة، المهم ما يدل عليه. يقول هذا الإيجاب والقبول وهذا الاشتغال بهذا الفعل يكون مبغوضا لي عندي، مو المبغوضية تملكك لهذا الكتاب ساعة النداء. هذا ما عندي، قد ما النهي ما توجه إليها، النهي توجه إلى نفس الإيجاب والقبول بذاته. هاي واحدة. وقد يكون النهي يتوجه إلى المعاملة بمعنى المسبب، يعني ذلك الأثر المتحقق على المعاملة، وهو مثل بيع المصحف للكافر. تملك الكافر للمصحف أو تملك الكافر للعبد المسلم هذا هو المبغوض عند الشارع. أما نفس الإيجاب والقبول، تيجي واحد كافر يقول له بعتك المصحف، يقول قبلته، هاي ما بيش، ما عنده مشكلة مبغوضية لنفس الإيجاب والقبول، عنده مبغوضية لشيء، عنده مبغوضية لذلك الأثر المترتب والمسبب عن الإيجاب والقبول، وهو تملك الكافر وسلطنة الكافر على هذا المصحف. هذا النهي عن المعاملة بمعنى المسبب، وتارة النهي عن المعاملة بمعنى التسبيب، يعني هذه الملكية ما عندي مشكلة بها، لكن الملكية من هذا الطريق أنا أرفضها. ملكية الكلب، كلب الحراسة أو ملكية الكلب أنا ما عندي مشكلة بها، لكن ملكية الكلب عن طريق البيع أنا أرفضها. أما ملكية الكلب الهبة مثلا، أو أن الزيادة هاي الزيادة ما عندي مشكلة في تملكها، لكن مشكلة تملكها بالبيع هذه أبغضها. أما إذا تملكت الزيادة بالصلح، تملكت الزيادة بالهبة، ما عندي مشكلة في ذلك. بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير أو خلي نقول مثلا زيادة، البيع النقد بنقد، بعتك دينارين بدينارين وإجيت أعطيتك هدية دينار إضافي، فالزيادة اللي حصلت عليها الدينار الإضافي الزيادة عن طريق الهبة ما بيها مشكلة، الزيادة عن طريق البيع أنا أرفضها وما أقبلها وأبغضها. فالزيادة الحاصلة من خلال التسبيب المشخص والمعين هذه الزيادة تكون زيادة مرفوضة ومبغوضة. أما الزيادة التي تكون بنحو آخر وبسبب آخر ومن سبب آخر هذه الزيادة ما بها أي مشكلة في ذلك. فحينئذ هذا النهي يكون نهي عن نفس التسبيب. فإذا النهي المعاملة، نهي عن المعاملة بمعنى السبب، النهي عن المعاملة بمعنى المسبب، النهي عن المعاملة بمعنى التسبيب. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن عندهم بحث، الفقهاء والأصوليون عموما عندهم بحث أن حقيقة الإنشاء شنو هي، أن العلاقة بين الإنشاء والمنشأ شنو هو، لأن صيغ العقود هي من ضمن الإنشائيات والإيقاعات هي من ضمن الإنشائيات، فالعلاقة التي تربط بين الإنشاء والمنشأ شنو هي هاي العلاقة. فكان هناك مسلكان، المسلك الأول هو مسلك السببية الذي قال أن الإنشاء هو سبب في تحقق المنشأ، وهو المبنى المعروف والمشهور أن حقيقة الإنشاء هو أن هذه العقود، هذا الإيجاب والقبول، هذه الإيقاعات هي سبب لتحقق عنوان المعاملة والأثر المترتب عليها. هناك سبب وهناك مسبب، الملكية هي المسبب والسبب هو الإيجاب والقبول. هذول يتفرعون إلى فرعين، أكو فرع يقول بأن هذه الصيغة هي السبب الموجد للملكية، هي السبب الموجد لعنوان المعاملة، أو في سبب موجد ومنشئ، فهذا المسبب يتولد من هذا السبب وهو مبنى صاحب الكفاية. المرزنائي رحمة الله عليه يقول أن الصيغة هي آلة، وذو الآلة هو ذلك المعنى الاعتباري، فالصيغة هي آلة لتحقيق ذلك المعنى الاعتباري اللي هو ذو الآلة. فالعلاقة هي سببية، لكن أكو سبب موجد وأكو سبب آلي. هسا شنو يتفرق، شنو يترتب على هذين المعنيين؟ أكو فرق دقيق، هذا في حقيقة الإنشاء وفي بحث البيع هناك يتعرضون، لكن يجمع هذين المسلكين أن هناك سببية ومسببية، أن هناك هذه العلاقة ما بين الإنشاء وهو العقد والإيقاع مع المسبب وهو عنوان المعاملة، علاقة السببية والمسببية. في قبال هذا المسلك يجي مسلك المرحوم السيد الخوي الذي يقول لا، الحقيقة الإنشاء هو الاعتبار والإبراز، هناك اعتبار، هناك إبراز لذلك الاعتبار، هناك اعتبار نفسي وهناك إبراز لذلك الاعتبار النفسي، ثم بعد ذلك يأتي الإمضاء الشرعي. الإمضاء الشرعي ما له علاقة به، لكن نفس الإنشاء هو إبراز لذلك الاعتبار النفسي الذي يعتبره المعتبر. هاي حقيقة الإنشاء سواء كانت في البيع أو في غير البيع، هناك اعتبار يعتبره المكلف والفرد المتعامل طرف العقد، وهو إن أنا أريد أنقل ملكية هذا إلي إلى الطرف المقابل وأعتبر ذلك مالكا لهذه العين، وهناك إبراز لهذا الاعتبار وهو إبراز لذلك الأمر النفساني، وذلك الأمر النفساني الذي تبرزه هو ماذا؟ هو يكون الإنشاء. فليست العلاقة سببية ومسببية ولا آلة وذو آلة، وإنما العلاقة هو اعتبار نفسي، وأن الإنشاء هو إبراز لذلك الاعتبار النفساني. هذا المسلك. حينئذ على هذين المسلكين بشكل ظاهر أن المسلك الأول وهو مسلك السببية راح تكون للصيغة دور في تحقق ذلك الأمر الاعتباري وذلك العنوان المعاملات، لأن لما أكو سببية فهذه الصيغة لها دور في تحقق ذلك، تحقق الملكية أكو هذا السبب، فهناك مدخلية لهذا الأمر ولهذا السبب وللصيغة في تحقق ذلك الأمر الاعتباري وهذا العنوان المعاملات. أما في المقابل القول الثاني، الصيغة ليست إلا كاشفة ومبرزة لهذا الأمر الاعتباري، مو هي اللي تحققه، مو هي اللي تسويه، وإنما ذلك ماذا؟ حينئذ ذاك يكون تكون الصيغة كاشفة ومبرزة. هذا الكاشف والمبرز النهي عن شو يؤدي؟ يؤدي فساد؟ لا، مو يؤدي للفساد. أصل النهي عنه شو المعنى؟ ما له معنى. أنا أريد أن أبرز هذا الأمر الاعتباري، أبرزه بصيغة بعته أو أبرزه بصيغة أخرى أو أبرزه بأي نحو آخر. النهي هذا وين راح يأثر؟ يأثر كيف نفهم النهي عن السبب وكيف نفهم النهي عن المسبب. يعني راح يكون النهي عن السبب في القول الأول وفي المسلك الأول هو النهي أن الصيغة لها مدخل في تحقق المسبب، فيكون النهي عن هذه الصيغة. فيمكن أن نتصور أن فساد الصيغة يؤدي إلى فساد المسبب، لو ما يؤدي إلى فساد المسبب إذا السبب نفسه فسد، إذا السبب نفسه فسد باعتباره مبغوضا، هل يؤدي إلى فساد المسبب لو لا؟ نفس فساد، هل هناك ملازمة بين مبغوضية هذه الصيغة وبين فسادها؟ لو ما تكون ملازمة كل هذا يأتي. أما لما تكون الصيغة دورها الكاشف والإبراز، هذا شو المعنى النهي عن السبب؟ إله معنى لو ما إله معنى؟ هذا كله راح يأتي ويكون متفرع عن هذا عن هذا الحديث. إذا تبين ذلك بناء على مسلك السببية، بناء على مسلك السببية قال نتصور أن النهي يكون نهي عن المعاملة بمعنى السبب، النهي عن المعاملة بمعنى المسبب، النهي عن المعاملة بمعنى التسبب. اتفقوا جميعا على أن النهي عن السبب لا يقتضي الفساد، أن النهي عن السبب لا يقتضي عن الفساد. لماذا؟ لأن مبغوضية الإنشاء لا تلازم فساد السبب وعدم ترتب الأثر عليه، لأن السبب يكون صحيحا أو فاسدا شو يترتب عليه؟ أن الأثر يترتب لم يترتب. السبب الصحيح يولد المسبب، مسبب السبب الفاسد لا يولد المسبب. مبغوضية السبب لا تلازم فساده بمعنى عدم ترتب الأثر، ما له علاقة، هذا السبب مبغوض ولكن الأثر يترتب. كباقي التوصليات مثل تطهير الثوب بالماء المغصوب، تطهير غسل الثوب بالماء المغصوب مبغوض من المولى، لكن طهارة الثوب تحرق له متحقق. ليش؟ لأن التوصليات لا يشترط أن يكون العمل بقصد القربة، بقصد المقربية. المبغوضية لا تعني البعد عن المولى في مثل هذا، لأن العمل عمل ليس قربي. فلذلك لما لا يكون العمل قربيا حينئذ لا يقتضي النهي فساد السبب. فإذا كان السبب صحيحا فحينئذ يؤدي إلى ترتب الأثر عليه. فهم كلهم متفقين على أن النهي عن السبب لا يلازم الفساد. يبقى النهي عن المعامل بعد المسبب والتسبيب يأتي الحديث عنه إن شاء الله.